وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب، ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي لماذا أسلموا، وحلقتنا الليلة حلقة خاصة مع ضيف خاص، حلقة تجعلنا نحط الرحال في ألمانيا. ورغم أننا فتحنا ملف المسلمين في ألمانيا فيما مضى، لكن حلقة الليلة حلقة ذات نكهة خاصة، وستأنسون بأنفسكم هذه الخصوصية وتلك الفرادة. لكن ابتداء، وحتى لا ينسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت، أبدأ بعرض صورة لأحدث جنود الإعداد المنضمين إلى فيالق الإعداد في هذا البرنامج، وهو الشاعر الإسلامي الأستاذ ياسر أنور. ويريت مع أخواننا في الكنترول بالضبط، الأستاذ ياسر أنور شاعر إسلامي، وقد انضم إلى قافلة الإعداد معنا، وظهرت بصماته الإعدادية في الحلقات الثلاث الماضية، وهو محاضر مركزي بقصور الثقافة، وله عدد وافر من الكتب، ربما أبرزها كتابه آلام المسيح دراسة مقارنة، وله كتاب آخر بعنوان معجزات قرآنية جديدة، قدم له أو كتب له المقدمة الراحل الدكتور عبد العظيم المطعني. فنرحب بالأستاذ ياسر أنور معدا معنا، وقد شاركني في إعداد هذه الحلقة. استهلالا، نبدأ بصورة للأديب الألماني الشهير جوتا، وقد تعمدت وقد حار الباحثون والدارسون في علاقة جوتا بالإسلام. ومن الثابت أن جوتا هذا الأديب الموسوعي الذي كان يتقن عدة لغات، وصاحب الرواية الشهيرة ألان فيرتر، وصاحب عدد من الأعمال الأدبية، أشاد بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه قبل موته مباشرة كان بصدد إعداد مسرحية، نص مسرحي عن النبي صلى الله عليه وسلم من فرط إعداد إعجابه بشخصيته، لكن عاجلته المنية قبل أن يتم هذا المشروع المسرحي المنتوى. إن جوتا كان يحفظ آيات بالكامل من القرآن، وعلاقته بالإسلام جعلت جوتا دائما محل جدل بين الباحثين. هناك من يقولون إن جوتا توقف عند حدود الإعجاب بالإسلام، لكنه لم يعتنق الإسلام يوما. وربما تبنى هذا الرأي المستشرقة المعروفة أن ماري شيميل، وبعض الاتجاهات والدراسات البحثية تقول إن جوتا اعتنق بالفعل الإسلام، وعلى رأس هؤلاء جماعة تسمى جماعة فايمر، وهي تؤكد أن جوتا اعتنق الإسلام فعليا، وكان يحفظ آيات من القرآن بالكامل، بل يقولون إنه في عام 1814 شوهد في إحدى المدن الألمانية يؤدي صلاة الجمعة. أقوال متضاربة، لكنني أثرت أن أبدأ بهذه الأخبار اللطيفة الخفيفة حول جوتا لأثبت لكم أن علاقة ألمانيا بالإسلام علاقة وثيقة العرى. ولذلك ربما تصاحبنا في الإطار صورة خارطة ألمانيا لنتعرف إلى الصورة عن كثب. نشكر إخواننا في الكنترول. حديثنا اليوم عن ضيف شديد الخصوصية، وقبل أن نتطرق إلى هذه الشخصية الألمانية، أود أن نرحب بضيفي في هذه الحلقة، الداعية والباحث باللغة الألمانية الأستاذ فرج محمود، أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك.
أود أن أقول إن الشاب الألماني الذي نتحدث عنه الليلة اسمه أندرياس، وأندرياس وللمفارقة كان منظورا لأن يكون محاضرا في الثيولوجي في علم اللاهوت، بل إنه كان يعد إعدادا خاصا على أعلى مستوى ليكون مبشرا في كوريا وفي أمريكا الجنوبية وفي إفريقيا وبالتحديد في نيجيريا. وبدأ أندرياس الذي تنحدر أسرته من عائلة بولندية، بدأ في سلك الدراسة اللاهوتية، بدأ يدرس أنواع اللاهوت النظامي، بدأ يعرف النظام اللاهوتي الأوغسطيني والنظام اللاهوتي البيلاجي، وبدأ يدرس أشكال اللاهوت، التعريف بالثيولوجي، علم الله وصفاته كما يسمى في كتبهم، والأنثروبولوجي أصل الإنسان، وما يحدث للروح بعد الموت. بدأ يتدرج في سلك اللاهوت ويتلقى دراسات لاهوتية متخصصة ليكون مبشرا. وبلغ 15 من عمره، وأهداه أحدهم نسخة مترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الألمانية، وجعل يقرأ النسخة تماليا. وبعد أن قرأ النسخة خرج على القوم بوجه غير الوجه، كان دائما يرى مطرقا مفكرا في المجهول. قابلته سيدة تركية مسلمة وحدثها بشأن هذه النسخة التي قرأها ترجمة لمعاني القرآن، ولاحظت في عينيه ميلا وجنوحا إلى الإسلام وإلى مبادئ القرآن العظيم. لكن بعد أيام وبعد هذا الحوار القصير كانت المفاجأة، والمفاجأة كانت في مؤتمر صحفي بث على الهواء مباشرة. ومؤقتا سأترك لحضراتكم متابعة هذا المؤتمر الصحفي لنفاجأ أن أندرياس أصبح يوسف، وأدع حضراتكم تتابعون هذا المؤتمر الصحفي مع ضيفنا الأستاذ فرج محمود.
الأمة قدوتنا بالحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wie der Bruder schon gesagt hat, mein Name ist Yusuf. Früher, das jetzt ungefähr fünf Tage ist es jetzt her. Meine Familie kommt ursprünglich aus Polen, aber ich bin hier in Deutschland aufgewachsen, lebe hier schon seit 25 Jahren. Von zu Hause aus bin ich eigentlich katholisch aufgewachsen und bin eigentlich auch von meinen Eltern in Anführungsstrichen christlich erzogen worden, also nach der christlichen, katholischen Tradition erzogen worden. Angefangen mit dem Islam mich zu beschäftigen, habe ich eigentlich schon seit meiner frühesten Kindheit.
بعض منهم هم الألمان وبعض منهم غير الألمان، لكن هم في الغالب مسلمين مثلما تتضح من كلامه. وبيقول إن أنا انحدرت من بولندا مع عائلتي وفي 25 في 25 تقريبا من العمر أعلن إسلامه. وبيقول إن هو عاش كان يعني سعيد في طفولته، إن هو سكن جنبيه عائلة تركية، وهذا الرجل التركي قام بشعيرة الحج. كان لسه يوسف في الوقت ده هو عمره 5 سنوات أو 6 سنوات، لما عاد التركي من الأراضي المقدسة أخذه ابنه، ابن التركي أخذ الأخ أندرياس معاه المطار، وحين قبله التركي احتضنه وفي المنزل بعد ذلك قال له إنني دعوت لك في مكة أن يهديك الله وتدخل الإسلام. ومن العجيب أن هذا الرجل التركي مات في نفس الليلة وبيتصور ان الله سبحانه وتعالى استجاب دعائه ودخل الاسلام بعد كده.
Haben mir da ein bisschen was erzählt, haben mich dann auch mitgenommen zu verschiedenen Veranstaltungen. Aber irgendwie habe ich dann immer Leute kennengelernt, die das eigentlich nicht geschafft haben, mir das eigentlich so rüberzubringen.
بيقول ان انا بقى ان انا بيتكلم بقى بشكل عام دلوقتي ازاي كان بيعيش في المجتمع الالماني تعليمه دخل مدرسه لاهوتيه في عمر بين الخامسة والسادسة عشر عاش المجتمع أو الحياة اللاهوتية مع أقرانه كانوا دايما بيتكلموا عن المسيحية بتدور الحوارات عن المسيح
habe ich auf der Straße Christen getroffen.
بيقول ان هو خرج ذات يوم وصل في الشارع وقابل بعض المسيحيين. كان بدا يهتم حقيقه بالدين الاسلامي لكن كان لازال بيتعامل مع الكنيسه على انه مسيحي فكان بياخد بعض الكتيبات يوزعها في الشارع وقابل زي ما هو بيحكي قابل بعض المسيحيين سالوه عامل ايه قال لهم انا كويس قالوا طب تعالى نخرج نروح بعض الحفلات. بيقول ان احنا رحنا فعلا بعض الحفلات اللي كانت عاديه في الوقت ده هوت وكان بيحضرها وحضرها اكتر من مره
يعني.
بيقول ان انا كنت بروح يوم الاحد بشكل منتظم برضه يوم الجمعه ويوم الاثنين وكان دايما بقى في مجموعات بتتجمع وهذه المجموعات كانت دايما متواجده بشكل دائم وهو كان بيلتحق بيها او كان بيبقى متواجد مع هذه المجموعات لان دي كانت الحياه العاديه اللي بيعيشها اندرياس في المجتمع الالماني.
استاذ فرج يعني هي مفاجاه من العيار الثقيل انسان بيعد منذ سن الخامسة عشر ليكون مبشرا ويدرس اللاهوت دراسه متخصصه بأنواعه وضروبه وأشكاله ويبدأ بالفعل مهمته التبشيرية في كوريا وفي أمريكا الجنوبية ويستعد ليحزم حقائبه ويسافر إلى نيجيريا ليباشر عملية التبشير ثم فجأة يحدث هذا الانقلاب ويقترب من دوحة القرآن ورحابه. في تصورك كيف حدثت هذه الانتقالة الجذرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الواقع احنا يجب ان نلتفت للمجتمع الالماني بشكل خاص لان المجتمع الالماني له تركيبه اظن انها تختلف عن تركيبه المجتمعات الاخرى. تركيبه المجتمع الالماني الى حد كبير بتقدس العمل وهذا العمل لا يترك للالماني سواء رجل او امراه ثانيه يفكر في شيء اخر. لكن قبل ما اخش في تركيبه المجتمع الالماني انا كنت احب ان اعطي يعني تصورا بسيطا عن مساله في غايه الاهميه اظن ان المشاهد سيشاطرني هذا الاهتمام وهي انتشار الدين الاسلامي في المانيا. هل مساله انتشار الدين الاسلامي في المانيا دي مساله جت بالصدفه ولا كان في ارضيه بني عليها بعد ذلك هذا الاهتمام بالدين الإسلامي في ألمانيا اليوم؟ أعتقد أن كان في أرضية لا ينكر أحد فينا أن مسألة الاستشراق ساعدت بشكل أو بآخر في التعرف على الدين الإسلامي وعلى المسلمين. ومسألة الاستشراق دي مسألة قديمة ليست مسألة حديثة لكن هي بدأت طبعا مع الحملات الصليبية. لو حبينا أن احنا نرجع بالتاريخ إلى الوراء الحملات الصليبية زي ما احنا عارفين انطلقت من أكثر من دولة وبعد كده بعد الحملات الصليبية جه الاستعمار. الاستعمار طبعا كان يعني بيؤدي بالمحارب إلى التعرف على الإنسان الذي يحاربه إلى التعرف على العدو ولذلك مش هنستغرب كتير لما نجد إن إلى الآن نجد بعض الكتب بتسمي الرسول عليه الصلاة والسلام محمد العدو يعني في بعض العناوين بيسموه العدو ودي مسألة جاية يعني أعتقد أن هي مسألة نفسية بتعود إلى التاريخ لأنه كان دايما المحارب المسلم هو العدو وده كان شيء طبيعي. بالنسبة للألمان الوضع كان يختلف لأن الدولة الألمانية لم تمارس أي نوع من أنواع الاستعمار فبالتالي وجود الإسلام أو وصول الإسلام لألمانيا كان بمجهود قام به الألماني بنفسه وهذا المجهود معناه ان هو بدا يقرا عن التاريخ عن تاريخ العرب، بدا يقرا عن الحضاره العربيه وعن المسلمين، وهنا نشات مساله الاستشراق. حضرتك الدكتور حسام اشرت في بدايه الحلقه عن جيتا. جيتا طبعا احنا ممكن نعده من اقدم مستشرقي المانيا لو حبينا ان احنا يعني نلقي جيتا في هذا المضمار. لكن اهتمام،
بدون قطع كلام حضرتك وساعود لحضرتك، اليس غريبا أن يتجدد الجدل حول جوتا بعد 256 عام من وفاته؟ يعني هل معقول أن يظل مادة متداولة للبحث الألماني والدراسات في ألمانيا ويتشكك في حقيقة اعتناقه الإسلام بعد مرور قرنين من الزمان؟
أنا في تصوري ده شيء طبيعي جدا في العصر اللي احنا فيه، أو في الأيام اللي احنا فيها دي بالذات، لأن هناك ما يشبه اللوثة في ألمانيا وفي بشكل خاص وفي أوروبا بشكل عام بالنسبة للدين الإسلامي. فإذا كان كله طرح على البحث، فلماذا يعني لا آتي بشخصية لها قيمتها الأدبية مثل شخصية جوتا؟ وجوتا طبعا يعني الألمان بيعتبروا جوتا مثل ما نعتبر الجاحظ في الأدب العربي، يعني الجاحظ بهذا الثقل في الأدب العربي في كل المجالات كتب. فبالتالي تماما مثل حضرتك تفضلت، جوتا كتب في كل المجالات، كتب المسرحية وكتب الرواية وكتب المذكرات. يعني فيه لجوتا كتاب قيم جدا جدا اسمه ديشتونج اون ديفر هايت، وأنا بذكر هذا الكتاب عمدا لأن حضرتك أشرت إلى مسألة إسلام، هل فعلا اعتنق جوتا الإسلام؟ يعني كل الأراء حامد حول ان هو اهتم اهتمام كبير بالاسلام، ويعني وقع في غرام الثقافه العربيه لدرجه انه حاول يترجم بعض الشعر الجاهلي. وبالفعل هناك محاوله لجيتا ان هو يكتب مسرحيه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ولدينا شذرات من هذه المسرحيه يعني. بعد كده مساله الاستشراق خدت منحى اخر للفتره اللي احنا وصلنا لها، انتهت بان ماريا شيمل طبعا على القمه وزيجريت هونكا. وانا احب هنا يعني انا معايا
طبعا على ذكر زيجريت هونكا، يمكن يكون مع اخواننا في الكنترول صوره من غلاف كتاب زيجريت هونكا شمس الله تسطع على الغرب، ياريت مع إخواننا في الكنترول بالضبط. نشكر إخواننا. ده كتاب زيجريد هونكا شمس الله تسطع على الغرب، اللي حضرتك كنت مصرا أن تعتبره مدخلا لحوارنا الليلة، وهو بالفعل مدخل مهم. فيا ترى ما الذي في هذا الكتاب كان ممهدا لهذه النماذج لكي تعتنق الإسلام؟
يعني أنا أحب وأكرر دائما أن العقلية الألمانية ليست مثل أي عقلية أخرى. فإن تصورنا أن هذه العقلية الألمانية تخلصت من عبء الاستعمار، أنها لم تقف في الوجدان الألماني، لا يوجد ما يثقلها من ناحية الاستعمارية، فبالتالي أصبحت المسألة مسألة ثقافة ومسألة تعارف عن طريق الحضارة وعن طريق الثقافة وعن طريق الدين بعد كده. فنجد هنا أن الباحث الألماني، لو حبينا نسميه إلى الآن باحثا وليس مستعربا، الباحث الألماني يهتم بأشياء خاصة جدا في الثقافة العربية. وزيجريت هونكا أثرت موضوعا في غاية الأهمية، وهو أن التراث العربي لا زال مجهولا ويتجاهل بشكل متعمد في أوروبا إلى الآن. هناك بعض الأشياء في التراث العربي قامت عليها الحضارة الغربية بالكامل ومع ذلك لا يذكر. وبتشير في الكتاب ده لما تناولت قضية الأعداد وقالت أن العرب هم أصحاب الفضل الأول في مسألة الصفر اللي إحنا لولاه لحد دلوقتي لم يكن ليشيد علم الكمبيوتر ولا العلوم الحديثة ولا الفلك ولا كل الأشياء ديت. مسألة الصفر تعرف عليه أوروبا في القرن الاثناشر الميلادي. قبل القرن الاثناشر كان الأوروبيين بيستخدموا الأعداد اللاتينية. زيجريت هونكا بتقول هؤلاء العرب أصحاب هذه العقول لم ينكروا أن هذه الأعداد جاءت من الهند وذكروها، وقالوا أنهم أخذوا هذه الأعداد من الهند وطوروها ووصلت على يد الخوارزمي إلى يعني الخوارزمي هو مكتشف الصفر. وبعد كده في القرن مع بداية القرن الـ11 والقرن الـ12 تعرفت أوروبا على كل المسائل دي ذكرتها زيجريت هونكا. وزيجريت هونكا أنا في تصوري بهذا الكتاب هذه قامت بسابقة لا مثيل له، لأن ما يوجد في هذا الكتاب نحن نجهله تماما. ربما كتبت عن هذه الأشياء في التراث العربي. لكن هذه الأشياء احتاجت لمن يلملمها ويخيطها، واحتاجت من ينسج منها هذا النسيج الجديد الذي يربط الحضارة العربية بالحضارة الغربية، لأن الحضارة العربية قامت عليها الحضارة الغربية الموجودة حاليا. احنا نجهل هذه الوصلة، الوصلة دي قامت بها زيجل تونج. ويعني لو بصينا على بعض العناوين، ليس أكثر، بعض العناوين من الموجودة في الكتاب، هنلاقي ان في هنا حاجات مذهلة. يعني بتقول مثلا هنا ايه، أرابش نامن فير أرابش جابن. الأسماء العربية موجودة في الأدب الألماني بكل ما يحوي هذا الأدب، سواء وهنلاقي بعد كده ان هي بتتكلم عن مثلا التوابل، آلاف من الألفاظ موجودة في الأدب في اللغة الألمانية أصلها عربي. يعني الصوفة، المكتبة اللي احنا، الكنبة اللي احنا بنجلس عليها اللي هي اسمها صوفة باللغة الألمانية، اسمها عند اللي هي جاية من اللفظ العربي أو الفارسي الصفة، واخد بال حضرتك؟ جميع بلا بلا يعني أظن أكثر من 90% من الألفاظ اللي هي بتاعت التوابل موجودة في اللغة الألمانية، لأن طبعا التجار العرب كانوا بيروحوا أوروبا، وصلوا إيطاليا وصقلية، وكل التوابل دي كانت بتباع، فخدوا هذه الألفاظ من اللغة العربية واستخدموها مثل ما هي، واخد بال حضرتك؟ يعني احنا لو جينا ذكرت لحضرتك لفظة زي لفظة فلفل باللغة العربية، فيفر بالألمانية، هي نفس اللفظ، كمون كمل، هي نفس الكلمه يعني، والاف الكلمات. وزجرت هونكا كاتبه الكتاب ده بتقول في بدايته، لو دخل الالماني بيتا كضيف وجاء له المضيف بكوب ماء، فمن بدايه الكوب الماء سيتكلم معه لغه عربيه،
من بداية كوب الماء سيتحدث معه بالعربية،
يقول له هات له، هيقول له اعطيني ملعقة سكر، سكر بالألماني، فاستخدم سكر، واخد بال حضرتك؟ وهكذا لو قال له اديني فنجان قهوة، قهوة كافيه.
طب هذا يا أستاذ فرج يقودني المسألة مهمة. لوحظ أن معظم من اعتنقوا الإسلام في ألمانيا في السنوات الأخيرة من النساء، هذه واحدة. والملاحظة الثانية أن معظم من اعتنقوا الإسلام في ألمانيا مثقفون على درجة عالية جدا من الثقافة، ليسوا من متوسط الثقافة. يعني مثلا أندرياس أو يوسف الذي نتحدث عنه الليلة، رغم حداثة سنه عرفنا من خلال السيرة الذاتية له أنه يتقن العبرية ويتقن اليونانية، واستبحر في قراءات واسعة، واستبحر في قراءات تتعلق بالقرآن وتتعلق بالسيرة النبوية. ويمكن يعني ياريت إخواننا يجيبوا لنا مزيد من الصور لأندرياس، لأنه الشيء المبهر في أندرياس أو يوسف أنه رغم حداثة سنه نجح في تحصيل هذه المعارف، وهذه المعارف الجمة قادته إلى الإسلام. ده يتعانق برضو مع كلام زيجريت هونكا اللي حضرتك تفضلت بالإشارة إليه، أنه لما أطلوا على المعارف الإنسانية إطلالة بلا هوى ولا غرض، تبين لهم حجم الإسهام الإسلامي في هذا الخصوص. طب ده يقودني المسألة مهمة، هل كل دوائر الاستشراق كانت تتعامل مع الإسلام والثقافة الإسلامية بهذا المنطق؟ طب سأعود إلى هذا السؤال ولنستبقيه في الذهن. ومعنا صديقة البرنامج الحاجة أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور حسام؟
أهلا بكم ومرحبا.
بارك الله فيك وفي الأستاذ فرج، وتاني مرة يعني أتصرف بكلام مع حضرته والله.
أهلا.
بارك الله فيك وبارك الله في قناة الرحمة وكل ما تقدمونه من إصلاح للمسلمين و يعني حاجات كثيرة بتفيد المجتمع والمسلمين.
نعم.
بسم الله ما شاء الله على البرنامج الجميل يا دكتور حسام والله.
جزاك الله خيرا.
بارك الله. أنا حبيت بس يعني عشان أسلم عليكم بس والله أنا بعيد.
جزاك الله خيرا يا أم خالد.
على معاد البرنامج.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. أستاذ فرج، يعني المداخلات بدأت تلتحم معنا وتتفاعل مع نبض الحلقة.
هذا جميل.
حضرتك قلت لي أن مش كل دوائر الاستشراق كانت صديقة للإسهام الإسلامي، وأنه في بعض الدوائر كانت تكنه وتضمر عداء شديدا. وتحدثت تحديدا عن كتاب كونسلمان الألماني، وهو كاتب صحفي، وريت مع إخواننا في الكنترول يكون معنا غلاف الكتاب بالضبط. حضرتك بتقول إن كونسلمان في هذا الكتاب دولة الله الحديثة شن هجوما كبيرا على الإسلام.
هذا
طب
صح.
كيف يستقيم أن نفهم هذه المسألة؟
هو يعني حضرتك السؤال ده مرتبط بنفس موضوع الموضوع اللي سعادتك تفضلت به، كيف لشاب في هذا العمر 25 عام أو أكثر يعتنق الإسلام، بل يلم بكثير من المعلومات أو بكثير من مفاهيم الإسلام الجديدة عليه في مجتمع غرب. هنا بيجي سؤال، أنا يعني أحب ألفت النظر لعنوان البرنامج بتاع الدكتور حسن، لماذا أسلم؟ أندرياس وغير أندرياس بيعيشوا في متاهة في المجتمع الغربي، يعني هناك بعض منهم بيلجأ إلى الدين بشكله العام ليس مهما الدين الإسلامي. يعني نلاحظ في ألمانيا مثلا أن البوذية كدراسة وكعقيدة، مش كعقيدة هيقتنعها أي يعتنقها، لا كعقيدة موجودة بتحظى بانتشار ودراسات. فالدين اللي هو اللي بيدور عليه إيه، فبيبص على اللي أعلن إسلامه وبيطرح هذا السؤال اللي هو عنوان البرنامج الآخر، هذا الآخر الذي أسلم لماذا أسلم؟ ويبحث ويبدأ يبحث في سبب إسلامه، زي ما احنا بنبحث في يوسف سبب إسلامه، هو بيبحث في سبب إسلام الآخر، وبالفعل بيروح بيجد أن ما هداه إلى الإسلام هو الذي يمكن أن يهديه نفسه إلى الإسلام، ويجد أن الحقيقة موجودة. على الطرف الآخر هناك من يكتبون عن الإسلام وليس لغرض بريء، يعني هذا قول صدق أريد به باطل مثلما يقال، يعني يكتبون عن الإسلام. إحنا عندنا أنا جايب كونسلمان ده كنموذج، أن كونسلمان ده صحفي ليس مستشرقا، وبالتالي أنا لازم أفرق بين المستشرق وبين الصحفي العادي. في المؤتمر اللي عمله يوسف بيقول أن إحنا الإنسان الحائر في ألمانيا اللي زيه يعني من أين يحصل على المعلومات؟ يجيب المعلومة منين؟ قدامه مصادر ثلاثة، إما القراءة إما الصحافة أو إما ما هو متاح عن الدين الإسلامي. ما هو متاح عن الدين الإسلامي في رأيه ضعيف جدا وقليل. الصحافة الميديا طبعا بتلعب دور كبير جدا ومش سايب حد يعرف ينام حتى، واخد بال حضرتك. القراءة اللي زي ما يعني قلنا في الأول إن الألماني لديه الوقت قليل، وقت يعني لا يمتلك الوقت لأن العمل 24 ساعة، فبالتالي مسألة القراءة ديت يعني مش هتبقى متوفرة لكثير من الناس. فتتبقى مسألة الميديا.
نعم.
يقوم يتطوع بعض الصحفيين مثل كونسلمان ويكتب عن الدين الإسلامي، وهذا الكتاب تتصور حضرتك حجمه قد إيه، يعني يربع عن 300 صفحة
300
صفحة 300 أكثر من 400 صفحة، وبيتكلم ماسك الدين الإسلامي من بداية نشأته لحد القرن العشرين، لحد بيتكلم عن معمر القذافي، واخد بال حضرتك. بس
يعني من بواكير نشأة الإسلام
من
الدول العربية الحديثة
لحد الدول العربية الحديثة، وعامل مسح تاريخي لهذا الزمن الطويل، واخد بال حضرتك. وبعدين يعني بيلبس عباء أو مسوح العالم،
يلبس مسوح العالم. سنقف عند هذه الجملة ونتلقى هذا الاتصال الهاتفي. الأستاذ حمدي في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أزيك دكتور حسام،
أهلا بكم ومرحبا.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني
وبرنامجك
فيه.
وبرنامجك والله برنامج رائع ويثلج القلب.
هو رائع بأنفاس دعائكم
والله. لكن احنا عندنا طلب لحضرتك، بالله عليك يعني تنفذ لنا بقدر المستطاع هذا الطلب.
تفضل.
نريد ان نرى في هذا البرنامج الشيخ فوزي المهدي. ويعني يقص علينا قصه اسلامه لكي نتعرف كيف دخل على الاسلام.
حاضر، نعد ان شاء الله بان نباشر هذه المحاوله. جزاكم الله خيرا. استاذ فرج تقاطرت المكالمات تفاعلا مع نبض الحلقه. معنا الأخت نزيهة من تونس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور حسين، بارك الله فيك وأهلا وسهلا بضيفنا الغالي. شرفت قناة الرحمة وأنرتها بهذا العلم الفياض. وأريد أن أقول كلمة بسيطة وقصيرة إن شاء الله. ما نراه في هذا البرنامج المبارك الموفق المسدد بفضل الله عز وجل ثم بفضل عطائكم للأمة هو دليل على أن الإسلام ورد على أعداء الإسلام بأن الإسلام لم ينشر ولم يصل إلى العالم وإلى بقاع الأرض بالسيف ولا بالحرب، ولكن لأنه دين الحق ودين النور ودين العدالة الإلهية في الأرض، وما خلق الإنسان إلا ليعتنق هذا الإسلام ولن ينجو في الدنيا ولا في الآخرة. فحال الأمة أضعف من أن تحمل سيفا وتحارب وتفرض الإسلام على الدين، بالعكس هي تحارب في عقر دارها، ولكن الله أراد أن ينتصر سبحانه لدينه فينشره في عقر دار أعدائنا وبأرقى أهل المجتمع أي المثقفون والأصحاب المناصب الكبيرة لينصروا هذا الدين بإذن الله عز وجل. والإسلام قادم بفضل الله ثم بفضل هذه الجهود العظيمة، فبارك الله فيكم وفي كل قناة الرحمة كبيرا وصغيرا، وليس فيكم صغيرا، فزادكم الله علما وتواضعا وسدد على طريق الحق خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا، فصاحة في الأداء اللغوي وثقابة في الرؤية وتفاعل مع نبض الحلقة. أستاذ فرج، يعني دائما المداخلات أحس أنها تحمل يعني نبض اللحظة والتفاعل صحيح. مع ما نقول، ورهاننا دائما على هذا المتلقي الواعي الذي يمتلئ نخوة وغيرة على هذا الدين. ما رأيك في أن نستصحب معنا مسألتين أريد من حضرتك أن تعلق عليهما؟ مجلة شتيرن الألمانية في آخر أو أحدث أعدادها تقول إن إقبال المواطنين الألمان على اعتناق الديانة الإسلامية قد زاد نحو 4 أضعاف في السنوات 5 الأخيرة. إقبال الألمان على اعتناق الإسلام زاد 4 أضعاف في السنوات 5 الأخيرة، وإنه عدد المسلمين الآن في ألمانيا يتجاوز 4 مليون مسلم. 4 مليون مسلم، وآخر إحصاء ظهر سنة 2004 يقول إن عدد المساجد في ألمانيا 160 مسجد، من بينها 70 مسجد، 70 مسجدا في العاصمة برلين. تعليقه.
هذه الأرقام ليس مبالغا فيها، بل أنا أعتقد أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة. والإسلام في ألمانيا، وأنا أتكلم عن ألمانيا التي أعرفها، الإسلام في ألمانيا سيكون له شأن كبير. رضي الألمان أم لم يرضوا، رضي أو فهم العرب ذلك أم لم يفهموا، فهذه قضية في يد المولى عز وجل. الإسلام كدين بيتضمن وينطوي على كل المفاهيم والأخلاقيات التي فقدها الألماني في العصر اللي احنا فيه. كل ما يهم الألماني ويشغل باله وكل ما ينغص عليه حياته علاجه موجود في الدين الإسلامي. هي المسألة فقط كيف يصل هذا الألماني إلى هذا الدين. هل هناك عقبات موجودة أمام الألماني؟ هل هناك أمام الإنسان بشكل عام البسيط؟ وأنا بيدهشني أن الإنسان البسيط اليوم هو الذي يدخل الدين الإسلامي، وهذا ليس بقليل. نحن تعودنا أن ذو الحيثيات هم الذين يعتنقون الدين الإسلامي لأسباب ممكن نفيض في تفسيرها، لأن أصحاب المراكز وأصحاب المناصب يهيئ لهم الاختلاط والتعرف على الدين الإسلامي، وهم بعيدين بالطبع عن يعني قاع المجتمع، لأن من في قاع المجتمع هم مشغولين بقاع المجتمع، لكن الذين يعني يطفون على السطح أو الذين يمتلكون سطح المجتمع عندهم الإمكانية وإن هم يقدروا يوصلوا الحقائق. فأنا عايز أقول غرابة الموضوع هنا وجمال الموضوع وأهميته في نفس الوقت أن الذين يعتنقون الدين الإسلامي ويهتمون به هم الأشخاص العاديين. ودي مسألة لازم نقف قدامها، لأن أنا كإنسان عادي إيه اللي يخليني أسيب ديني وأروح لدين تاني؟ أنا كل اللي بيهمني في الحياة إن أنا أذهب إلى العمل وأربي أولادي وأعيش حياة بسيطة، إيه اللي يشغلني بقضية دينية؟ فدي مسألة طبعا محتاجة تفكير. الألماني بيفكر في الموضوع ده، لأن الألماني أصبحت مشاكله لا تحتمل، أو الحياة الغربية، نمط الحياة الغربية أصبح نمطا غير محتمل، فكان لابد
إما يمشي يسير الألماني في نفس السكة اللي هو ماشي فيها ونهايتها طبعا نهايتها معروفة، أو إما يأخذ طريقا آخر وكان ده طريق الدين الإسلامي. فلذلك هذه الأرقام ليست أرقام مبالغا فيها، وهي مرشحة للزيادة. وأنا مش عايز أقول يعني أن الأرقام اليوم يمكن أكبر من كده، وأنا أسمع أن يعني كل يوم بيتجه عشرات إلى المركز الإسلامي في ألمانيا وبيتعرفوا على الدين الإسلامي، وهناك جريدة هي مجلة شبيجل كانت تعرضت لمثل هذا الموضوع، وصحفي انزعج جدا أن لما راح المركز الإسلامي وألقى نظرة على أرشيف المركز لقى أن لا يقل عن 500 ألماني بيأتون إلى المركز كي يتعرفوا على الدين الإسلامي وما يعني هذا الدين الإسلامي. فإذن الدين الإسلامي بيحتوي داخله على هذه الأخلاقيات وعلى هذه المبادئ السامية والراقية التي يحتاجها الألماني. وأنا ما بتكلم عن أخلاقيات سامية ومبادئ راقية، أنا بتكلم بالطريقة التي تناسب العقل الغربي. يعني لا أخوض في لب الدين في موضوع الدين عندنا، هذه قضية إحنا نعرفها كويس ونتحدث فيها بيننا وبين بعضنا. أما الألماني بيبص على حاجات على أخلاقيات هو محتاجها، بيبص يشوف أنا دلوقتي عندي بيصاب مثلا بالاكتئاب، إيه اللي خرجني من مسألة الاكتئاب؟ أزور أطباء نفسيين؟ يزور أطباء نفسيين ماذا يعني كثرة الجرائم في ألمانيا؟ الكريمناليتيت زي ما بيقولوا على الألمان، في جرائم بشعة في المجتمع الألماني بتبث يوميا على التلفزيون وملهاش حلول، ملهاش علاج. فأندرياس كان واحد من عشرات هرب من هذه المشاكل، هرب من هذه المشاكل وبدأ يقرأ الدين الإسلامي. وهيذكر أندرياس في اللقاء أن أخته أيضا مسلم،
أخته أيضا،
أخته أيضا مسلم، أخته كمان مسلمة.
هل اعتنقت الإسلام في نفس التوقيت؟
قبليه
اعتنقت الإسلام قبليه،
اعتنقت الإسلام قبليه. فهيذكر الكلام ده وهيقول أن أنا يعني كمسلم مش عايز يقول، مش عايز أقول بيناشد، يعني بيناشد لكن بيطلب وبيطلب بقوة أن يكون المسلم في ألمانيا عبارة عن نموذجا جيدا وسلوكا طيبا للألمان كي يتعرفوا على الدين الإسلامي. بل بيطلب من المسلمين الألمان الجدد أن هم ينزلوا الشوارع ويعلنوا عن الدين الإسلامي، زي ما المسيحيين بياخدوا كتيبات ويبدأوا يعرفوا ووزعوها. ليه أنا ما أخدش كتيبات صغيرة؟ عن طبعا الكلام ده في ألمانيا استحالة يتم لنا وحد عمل كده.
سنعود إلى هذه النقطة بعد أن نتلقى هذه المكالمة. الأستاذ أحمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بحضرتك يا دكتور،
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك، مرحب بضيفك العزيز والله.
أهلا،
ربنا يجعلكم ذخرا للإسلام كده بإذن الله تعالى.
آمين يا رب.
والله يا دكتور أنا كان في يعني أنا زوجتي كانت خريجة ألسن ألماني وكده، وكان في كتاب للشيخ أمير الأنصاري ربنا يبارك فيه،
نعم،
اسمه قل لا إله إلا الله مع الكون. كان كتاب جميل قوي كده، بيتكلم عن العقيدة وكده. فكان زوجتي وبعض زميلاتها في مشروع التخرج كانوا ترجموا الكتاب للألماني. بس هو الكتاب محتاج بس يتراجع وطبعا يعني يتنشر او كده. فطبعا يعني مجرد اقتراح يعني لو في مجال للتنفيذ يعني ان شاء الله تعالى.
حاضر، جزاك الله خيرا على هذا الاقتراح الرائع. ترجمة بعض الكتيبات يعني الخاصة بالتعريف بالإسلام للغة الألمانية، واحنا معانا هو طاقم اعداد ممن يوجدون الألمانية والإسبانية، والحمد لله بدأ برنامج لماذا أسلموا يحدث الحراك المطلوب في هذا الخصوص. معنا أم روحية من أمهات قناة الرحمة، الحاجة أم فارس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور حسام؟
أهلا بحضرتك.
أهلا بك يا ابني، نور الله قلبكم بالإيمان
وحفظكم
وزادكم إخلاصا وتوفيقا.
آمين.
وجزاكم الله خيرا يا دكتور حسام على هذا البرنامج الرائع والمجهود يعني الذي تقوم به لإبراز الشخصيات العالمية التي أضاء الله لها الطريق بنور الهداية والإسلام، وأصبحوا لنا إخوان في الإسلام بفضل الله. ولولا هذا البرنامج والله يعني وما تقوم به ما عرفنا إلا قليل منهم. بارك الله فيكم يا ابني، وبرحب بالداعية الفاضل أستاذ فرج. مرحبا بكم يا أستاذ فرج.
مرحبا بحضرتك،
والله منور قناة الرحمة وسعداء جدا بوجودكم معنا.
شكرا.
وبارك الله فيكم وفي دعوتكم إلى الله. مش هطول عليك يا ابني يا دكتور حسام، دعوتي لكم بمزيد من التوفيق وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين عليها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دائما مداخلات الحاجة أم فارس نحس أنها نفحة إيمانية تداخل الحلقة وتعطيها نوعا من الوهج. معنا الأخ أحمد من حلوان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحب بحضرتك وبضيف ضيف حضرتك في الحلقة.
أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بحضرتك والله، يعني جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه للإسلام والمسلمين. وأنا كنت بس يعني سؤالي، يعني إحنا كمسلمين في مصر هنا كيف ندعو غير المسلمين يعني من أمثالنا ممن يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا، كيف ندعوهم وكيف يعني أكيد علينا إحنا دور يعني. فأنا يعني أريد أن أعرف يعني كيف ندعو غير المسلمين في بلدنا. جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. هو بيتكلم عن قضية الدعوة، وأنا سأعود إلى هذه المسألة وإن شاء الله في ثنايا الحلقة. طيب معنا الحاج عبد العزيز من مدينة السويس، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
ازيك يا دكتور؟
أهلا وسهلا. يا ريت تخفض صوت التلفزيون.
أنا يا حاضر.
تفضل.
ازيك يا دكتور؟
أهلا بكم ومرحبا.
والله أنا سعيد بإن أنا كلمت حضرتك. أنا هتكلم باللغة العادية عشان أنا نفسي.
تفضل.
ملبس باللغة العربية أوي يعني.
نعم.
أنا سعيد بحضرتك جدا جدا. من كام سنة بس محمد، من فترة من أول ما طلعت على التلفزيون وأنا بتفرج على الحلقة بتاعت حضرتك دي. حاجات يعني حاجات يعني جميلة جميلة للغاية، وبعدين بترجعنا للأساتذة الكبار. وأسلم على فضيلة الأستاذ محفرق محمود، وده راجل من الناس العظماء اللي ناس بتشتغل للدين فعلا.
جزاكم الله خيرا. ودائما يعني المداخلات تمنحنا قوة دفع. أستاذ فرج، نحس أنها يعني ترفع الحالة الإيمانية إلى أعلى مؤشرتها.
صحيح.
وفي خبر كنت أريدك أن تعلق عليه.
تفضل.
العالم الآن يتحدث عن مرور 400 سنة على طرد المسلمين من إسبانيا، فما ينفعش أن الحلقة تمر ويكون كل الفضائيات والباحثون والدارسون وكل من له صلة بالشأن الثقافي يتحدث عن ذكرى مرور 400 سنة على طرد المسلمين من إسبانيا وما يسمى بأزمة الموريسكيين، يعني ببساطة المسلمون الذين أجبروا على اعتناق المسيحية، فيسمون في أدبيات الدراسات الأندلسية والإسبانية بالموريسكيين. ده برضو بيتعانق مع اللي حضرتك أثرته في كتاب كونسلمان، أنه في قطاعات في الرأي العام الأوروبي يعني تبغض الإسلام وتحاول أن تطوق حركته وتحاول أن تحجم حركته. طب يعني يمكن حتى كان معانا خبر، ياريت مع أخواننا في الكنترول، الكاتب الإسباني خوان كويتي سولو بالضبط بيتكلم، شوف حتى حضرتك العنوان، الفضيحة الإسبانية، بيتكلم على إجبار المسلمين في غرناطة على أن يعتنقوا المسيحية وطردهم من أسبانيا بشكل غير لائق ومطاردتهم بمعرفة محاكم التفتيش، وإنه وجب على الدولة الإسبانية أن تعتذر للمسلمين عما حدث ضد المسلمين. طب في سياق تعليق حضرتك على كتاب هذا الصحفي الألماني وعلى هذا الحدث، ماذا لديك تود أن تضيفه في هذا الخصوص؟
يعني قضية الأندلس هذه مؤلمة. خروج المسلمين من الأندلس أو طرد المسلمين من الأندلس هذه قضية مؤلمة. الحكام هذه قضية تخصهم، كيف خسروا الأندلس وكيف خرج الحكام المسلمون من الأندلس هذه قضية تخصهم، وللتاريخ أن يبحث فيها كيفما شاء. لكن يتبقى المسلم العادي الذي لم يتصور يوما من الأيام أن الحاكم الذي عاش في كنفه سيتركه، وأن المدينة التي ولد فيها وعاش فيها لن تكون مدينته، بل في يوم من الأيام ستصير هذه المدينة مدينة إسبانية تدمغ بالديانة المسيحية وبالطابع الحياة الإسبانية، وبالتالي تتغير كل الأشياء. فحضرتك بتتحدث عن قضية المورسكيين، الناس يعني من بداية من 1492 الفترة اللي انتهت فيها الحضارة اللي انتهى اللي خرج فيها العرب من الأندلس أو المسلمون من الأندلس، كانت بداية عذاب وبداية اضطهاد بالفعل لكل مسلم عاش فكانش قدامه إما أن يعتنق المسيحية، وكثير منهم مثلما نعرف جميعا يعني بقوا على إسلامهم لكن في السر. كان حضرتك يعني أذكر أن كان المسيحيون أو محاكم التفتيش في إسبانيا تتبعت هذه العائلات عائلة عائلة وأرادت أن تقلع شقفتهم من الأندلس بالكامل، ولما كانوا بيخشوا البيوت كانوا إزاي بيتعرفوا على بيت المسلم من بيت غير المسلم. كانوا يعني زي ما احنا بنقول الأيام دي كده، البيت اللي كان يجد فيه دورة مياه هذا يبقى بيت مسلم، والبيت اللي مفهوش دورة مياه يبقى ده مش بيت مسلم. فشوف الحضارة الإسلامية كانت وصلت لفين وانتهت في لمح البصر. 400 سنة لحد 400 سنة، هذه 400 سنة للأسف استغلها الأسبان في اضطهاد وتشويه الدين الإسلامي والمسلمين. لم يعني حضرتك بتقول ان احنا بنطالب بتعويض او بنطالب بتصحيح، على الاقل تصحيح الصورة، بلاش تعويض. اليهود النهاردة طلعوا ما يعرف بالاضطهاد السامي، واخد بال حضرتك؟ احنا ليه ما احنا ليه ما يطلعش حاجه زي كده؟ بس دي هتكون فايدتها ايه؟ هي القضيه مش قضيه اضطهاد وتاريخ مزيف، لكن المساله تاريخ يصح.
انا سالتقط هذه الجمله، حضرتك بتقول فايدتها ايه؟ نحن نبحث اذن عن الفائده والجدوى.
ده جميل،
وده يخليني اطلب من حضرتك التعليق على خبر يا ريت مع اخواننا في الكنترول. مركز عالمي للاستشراق بجامعه الازهر، جامعة الأزهر كما يظهر أمامنا تنتوي إنشاء مركز عالمي، ده خبر في مجلة الوعي الإسلامي. مركز عالمي للاستشراق سيقوم بمراجعة كل كتب المستشرقين التي ظهرت منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن، حوالي 80,000 كتاب كتبها مستشرقون للمراجعة والتفنيد والرد ومقارعة الحجة بالحجة. يدخل في هذا كتابات المستشرقين الألمان زي بروكليمان ونولديكا
طبعا.
طيب تعليق حضرتك على خبر كهذا الخبر؟
يعني هذا خبر رائع. أنا في تصوري أن مركز الاستشراق في الأزهر مثل ما نعلم جميعا هو يعني المركز هو المرجعية الإسلامية للعالم الإسلامي كله، لازال الأزهر يحظى بهذه المرجعية في العالم الإسلامي كله. المركز الاستشراق كان أسس في بيروت قبل ذلك، يعني كان فيه مستشرق ألماني اسمه فريتز شيبات. الراجل ده بيعتبر عميد المستعربين في ألمانيا الآن، وهو يعيش حاليا وسكرتير جمعية المستشرقين الألمان. ده أسس وترأس المعهد الشرقي الشهير في بيروت من 63 ل 68. فإذا كان موجود المسألة دي موجودة، لكن اللي بيعمله الأزهر يعني دي مسؤولية ضخمة وواجب. يعني أظن أنه لو حدث بالفعل وتم مراجعة الكتب التي كتبها المستشرقون من بداية من القرن الـ11 مثلا، مش هنقول يعني من قبل كده لحد النهاردة، فهذا يبقى عمل لوجه الله ويعني عمل رائع حقيقي.
إذن الأستاذ فرج يزكي معنى هذه الخطوة التي قام بها الأزهر الشريف على صعيد استئناف جسور الحوار وتفنيد ما يثار من شبه والتعامل مع العالم المعاصر باللغة التي يفهمها بالشفرات التي يحذقها ويتقنها. انسلخ بساط الوقت من تحت أقدامنا، وهكذا دائما الأوقات الممتعة. كنا في حلقة خاصة حول أندرياس أو يوسف الذي كان منظورا ليكون متخصصا في علم اللاهوت ومبشرا في ربوع القارة السمراء، فإذا به على غير ما خطط له يعتنق الإسلام دينا ويصبح صوتا من أقوى الأصوات الدعوية في ألمانيا بصفة خاصة وفي أوروبا بصفة عامة. الحلقة القادمة إن شاء الله ستحمل مفاجأة طيبة للمشاهدين، ولا أريد أن أفصح عن محتوياتها الآن، لكن أبشركم أنها ستكون ضميمة لقوة هذا الدين العظيم، وإن شاء الله تكتحل عيوننا بمرأة هذه البشارات الواعدة دائما وريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين